سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد ومواضيع جديدة نطرحها ونناقشها وياكم من خلال برنامج الرايح، الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونقول ما أجمل تغريدات الصباح البارد كما تفعل عصافير الأغصان، تعيش لحظات التسبيح وتصدح في أرجاء الكون بذكر الله وتنعش أرواحها بالحب والتفاؤل والتوكل. صباحكم الله بالخير مستمعينا. اليوم في الرايح الرمضاني، الرايح بثوبة الرمضاني، حقيقة رمضان له نكهة غير أكيد عند كل المسلمين. في رمضان صيام فإمساك فيوع، فحياة الروح حتى وإن كانت البطون خاوية والشفاه يابسة، فالحياة حياة الروح، حياة القلب، حياة الانتصار على النفس، على الشهوات. من انتصر على نفسه انتصر على الأعداء. تعرفوا مستمعين أن أقوى شيء في الدنيا أنك تجاهد نفسك، يعني خاصة إذا نفسك من الأنفس المتعبة شوية لك، فجهاد النفس من أقوى أنواع الجهاد. جهاد النفس عن لذة الطعام ولذة الشراب، والصبر على كل الأشياء الصعبة اللي تواجهنا في حياتنا، الصبر على الناس اللي تسيئ لنا، الصبر على الحر والعطش، وهاي الأشياء كلها يعني تعتبر من المشاق. وفي قائل يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها، وأطيب ما فيها حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. مستمعينا مثل ما تعرفون نحن في الرايح الرمضاني فقرتنا ترتيبها اتغير، ففقرتنا الرئيسية اليوم في الرايح واسمها قبل لا تضلع بنرمس عن مرض السكري والصيام. للأسف كثير في من شعوبنا العربية وبعدنا في المجتمع الإماراتي نسبة كبيرة مصابين بالسكري، يسوون فحوصات ومراجعات وكشوفات، ويبدأ شهر رمضان فتكون الحاجة ملحة لمعرفة كيف أنظم دواء السكر، الجرعات المعينة، شو آكل شو ما آكل. خاصة نحن في رمضان نحب ناكل التمر والرطب لأن الحين حر فعندنا موسم الرطب، فكيف ممكن نسيطر على هذه الأشياء، نصوم ويكون صومنا صحي وأفطارنا صحي بحيث السكر ما يختل عندنا وما نطيح يعني مرضى الفراش بسبة والله نرتفع السكر. فموضوعنا الرئيسي عن الصيام والسكر، ويكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وبطنة. بما أن رمضان شهر الصيام شهر الفضيل، وأن الصيام مثل ما دوما نأكد ونقول مو بس امتناع عن الطعام والشراب، هو امتناع عن أشياء وايد، صيام للجوارح. كيف نجعل رمضان منهج ومدرسة لأعيالنا نعلمهم فيها على المبادئ وعلى قيم رمضان الفضيل؟ هذا الموضوع بنناقشه اليوم يظلرات في ساعتنا الثانية مع الاستشاري الأسري والتربوي الأستاذ عبد الله المسكري. وفي آخر دقائق من الرايح بنتكلم اليوم عن أحد الذروات الرمضانية في عاداتنا وفي تقاليدنا وفي مجتمعنا وفي سلتنا، فبنطرح أحد الذروات الرمضانية، ونبغيكم تشاركونا أو تستمعون لها وتربطون الماضي بالحاضر الجميل والياي أجمل إن شاء الله. إذن مستمعينا هاي هي فقراتنا لليوم، نتمنى تنال إعجابكم، نتمنى تشاركونا فيها، وأكيد نتمنى الاستفادة الكبرى لكل المستمعين. مستمعينا اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل الرد ونبدأ الرايح. أتريونا
الرايح.
الحمد لله خلصنا الهريس.
أمي ناوليني من حفديتك.
اندوتش اندوتش.
مشكورة الغالية.
ما شاء الله ما شاء الله، شو مسوين اليوم؟
مسوين مرقة ما عقبها مرقة.
من زمان خاطري فينا مرقة.
يلا بنيات جربوا الوعيان بنغرف الفطور.
إن شاء الله أمي. لكن ريحة هاوية.
عواش شلي جدر عني.
وين حمود خليه يشله عنك؟
أمي فازعيني.
خليه عنك وين حمود؟
هو تراوالي. حمود.
رمضانكم ويانا غير وبرامجنا تنثر الحب في شهر الخير.
عيزان خليني ارقد.
مو بعيب عليك.
انا ما قلت شيء يا حرام.
خلاص اختي كم ودي اقول لك ما شيء استماع.
انا صايب وهذه مطلعتني عن طوري.
سويتي ولا ما سويتي؟ انا بسير
نار ومتحمل هالمسكرون عنه ولا
سويتي.
ما بغيت شيء. مع السلامه.
يلا وادر اللعب واذكروا والله
اذكر الله.
الله يا ابو حمد الجو غاوي اليوم.
شو عندك اليوم قررتي نجلس في الحوي ونتسحر؟
تغيير. أقول بو حمد كم طلعت بيزات الزكاة؟
أنا أعطيتك كم بيزات حق الصدقة.
أنا ما أقصد الصدقة، أنا أرمس عن الزكاة.
إن شاء الله إن شاء الله بنحسبها اليومين.
ما باقي شيء على العيد. الله يهديك
يا عذيجة. نحن وايد صرفنا هذه الفترة، صح إن شيء مبلغ في البنك.
لا 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 تخليني أزعل عليك. تبى تسوي سوات العام؟ ترى هالبيزات مو من حقنا، هذه حقوق المساكين.
أنا ما قلت شيء يا حرمة، خلتيني بشراع ومداف.
أنا أخاف عليك وعلى عيالك. الله منعم علينا والحمد لله، هالبيزتين اللي بتطلعهن ما بينقصن منا شيء. الزكاة يا أبو حمد ركن من أركان الإسلام.
إن شاء الله إن شاء الله باكر بتكون البيزات عندك وبعطيك عشان توزعينهن.
دخيلك يا أبو حمد، تراها بذمتنا.
فالك طيب.
الأولى. منكم وفيكم. آيات الرحمة في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في الآية 75 بعد 100 من سورة النساء قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وفي هذه الآية ضمان من الله سبحانه وتعالى لعباده بإدخالهم وشمولهم برحمته عز وجل بشرط اعتصامهم بكتابه وما ورد فيه إيمانا وتطبيقا بقدر استطاعتهم. فإذا فعلوا ذلك شملهم برحمته وهداهم طريقه المستقيم وأدخلهم الجنة التي هي أعلى معاني رحمته وهي جائزتها. جاء في تفسير ابن كثير لهذه الآية قال: القول في تأويل قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به يعني جل ثناؤه، فأما الذين صدقوا بالله وأقروا بوحدانيته وما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم من أهل الملل واعتصموا به، يقول: وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزل إلى نبيه. وجاء في قوله واعتصموا به قال يعني ذلك اعتصموا بالقرآن. وجاء في قوله فسيدخلهم في رحمة منه وفضل أنه تنالهم رحمته التي تنجيهم من عقابه وتوجب لهم ثوابه ورحمته وجنته ويلحقهم من فضله ما ألحق أهل الإيمان به والتصديق برسله. وجاء في قوله ويهديهم إليه صراطا مستقيما يعني يوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على أوليائه ويسددهم لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته والاقتفاء آثارهم واتباع دينهم، وذلك هو الصراط المستقيم وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده وهو الإسلام.
آيات الرحمة في القرآن.
الأولى منكم وفيكم.
بنات تحيدون برنامج كشة تراثية العام في رمضان؟
اي والله. تتوقعون شو عندهم هالسنة؟
ما ادري،
كني سمعت ان عندهم برنامج في بعض الفقرات اللي تتضمن المتاحف والمحميات الطبيعية ومعلومات عن الامارات. شو رايكم نسمع اذاعة الاولى؟
عليا شغلي تطبيق الاذاعة بنسمع.
اسمعوني في رمضان، انا خليف الفلاسي بكون وياكم في برنامج جديمك نديمك من الساعة 4 العصير لين 6 المغرب على اذاعة الاولى.
الأولى 107.4.
شهر رمضان جدا مهم للمعدة،
مفيد جدا حق القلب،
الكبد والكلى وغيرها من الأعضاء.
إذا المريض اتبع أسلوب غذائي سليم،
ليش ما أنت أساسا تعدلها
وسمها قبل لا تطلع ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم في وسمها قبل لا تضلع، موضوعنا خاص بالصيام ومرضى السكري. أكيد في فئات مختلفة من مرضى السكري وفي أنواع، وهل كل نوع يصلح ويقدر إنه يصوم ولا لا؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة بنطرحها على دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وبطن. حياك الله يا دكتور ويانا في الاستديو.
الله يحييكم، شكرا على الاستضافة.
العفو، مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيكم إن شاء الله.
دكتور، يعني يقال أن الصيام علاج سحري لأغلب الأمراض، وبالنسبة للسكري الوضع شوية مختلف، وعلى اختلاف درجات وأنواع مرض السكري أكيد بتختلف قدرتهم وقابليتهم للصيام. فمن وين تحب تبدأ مع مرض السكري؟
في الحقيقة يعني الصيام ويعني الإقلاع عن الأكل هو طبعا يعني طريقة متبعة يعني قديما، يعني قبل ما ينفرض علينا الصيام كمسلمين، لكن حتى أيام قبل مثلا أيام الفراعنة وهذا كانوا يتبعون أسلوب الصيام لعلاج كثير من الأمراض. هنا ف يعني بالنسبة لمرضى السكري هم طبعا أيضا بيستفيدون من الصيام. مرضى السكري انقسموا إلى نوعين، في النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول طبعا سببه نقص في نسبة الأنسولين في الدم. نحن طبعا نعرف أن الأنسولين هرمون مهم جدا لأن يخلي نسبة الجلوكوز في الدم ثابت. الجلوكوز طبعا عنصر مهم جدا للجسم، والجسم يستخدم الجلوكوز للطاقة وعشان يبني الجسم، وأيضا هناك عمليات في الجسم معتمدة على الجلوكوز. فالأنسولين هذا لما ينقص في الجسم بسبب مثلا مرض في البنكرياس، العضو اللي يفرز الأنسولين من خلايا البيتا الموجودة في البنكرياس، يصير هناك في مشكلة بالنسبة للعمليات الأيضية المتعلقة بالسكر. وبالطريقة هذه لما ما في أنسولين نسبة السكر في الدم تزيد.
صحيح.
فلما تزيد نسبة السكر في الدم يصير طبعا هناك ضرر في كثير من الجسم. منها طبعا أعضاء كثيرة، منها العين مثلا، منها أعضاء أخرى مثل القلب، وأيضا الأوعية الطرفية.
نعم. ليش العين من الأكثر يعني لاحظ يعني يقولون مثلا اللي عندهم سكري بسم الله معرضين للإصابة بالعمى، يعني يمكن طلعنا شوي عن موضوع رمضان بس ليش يعني؟
وطبعا لأن السكر هناك فيه تراكمات في السكر في الأوعية الدقيقة هذه الموجودة في العين.
تمام.
وبعدين يصير هناك تلف، وبعدين لما يصير هناك تلف ممكن يصير تمزق في هالشرايين الرفيعة اللي موجودة في القرنية.
نعم.
وأيضا يعني في العين نفسها، وممكن مع مرور الوقت يسبب تفجر يعني الشرايين الصغيرة هذه، ممكن تسبب العمى. ويعني العين طبعا من أهم الأعضاء اللي يأثر عليها السكر.
نعم.
يعني وعشان كذي مرضى السكر ضروري لازم أنهم يتبعون يشوفون أخصائي العيون بين فترة وفترة للفحص الدوري.
تمام.
فهذا الحين بالنسبة لل يعني الانسولين اللي هو واحد من يعني نحن قلنا نوعين من الانسولين، هذا النوع الاول.
أيوة.
طبعا النوع الاول هذا يصيب الصغار في السن.
أيوة.
وعاده ما يكون وراثي.
صحيح.
اي نعم. وهذا طبعا يعتبر يعني اخطر من النوع الثاني. النوع الثاني طبعا سببه هو ان الانسولين موجود في الجسم، لكن ما في استجابه للجسم للانسولين هذا، يعني ما في هناك استجابة للأنسجة للإنسولين.
نعم.
وبالتالي يعني مع أن الإنسولين موجود لكن ما له مفعول،
يعني البنكرياس يفرز الإنسولين ولكن الجسم هو اللي ما يستجيب.
بالضبط. الجسم ما يستجيب، الأنسجة ما تستجيب. وبالتالي شو يصير؟ يصير عنده يعني أيضا نسبة السكر في الدم يزيد. نحن عارف أن الإنسولين شو يسوي؟ الإنسولين ياخذ السكر انزين ويدخل داخل الانسجه.
نعم.
الجسم عشان تستفيد منها الانسجه والاعضاء الاخرى.
نعم.
فاذا في مشكله لاستجابه الانسولين نفسه.
نعم.
فبيصير هناك ان الاعضاء ما بتستفيد من الجلوكوز، وبالتالي نسبه الجلوكوز بتزيد في الجسم. وطبعا هاي بتسبب اعراض او بتسبب مشاكل في الجسم. النوع الثاني عاده ما نستخدم ادويه.
ايوه اللي تنظم
نسبه الجلوكوز. أيوة. وعاده ما يصيب الكبار في السن،
يعني كبار في
او العمر يعني
في اي مرحله مثلا،
يعني مثلا ممكن تقولين بال40 وفوق. أيوة. يعني تقريبا.
تمام.
وطبعا
هو وراثي بعد
هذا مو باكثر يعني اكثر من النوع الاول.
نعم.
هو في يعني جزء وراثي في الاثنين.
أيوة.
لكن الجزء الاول وراثي، يعني العامل الوراثي يلعب دور اكبر.
صحيح.
هي. وطبعا النوع الثاني هذا النوع شوي اخف من النوع الاول. لان الانسان يصاب في يعني في الاربعينات والخمسينات. وطبعا هناك عوامل تؤدي الى الاصابه بالنوع الثاني،
مثل
زياده في الوزن مثلا. مثل يعني الاكثار من تناول الاكلات اللي فيها سكريات.
نعم.
الوزن طبعا يعني يلعب دور كبير. وممكن هناك في امراض اخرى تؤثر، مثلا امراض الغدد. يعني هاي بعض الامراض ممكن تخلي الشخص يكون اكثر من غيره عرضة أن يصاب بالنوع الثاني من السكري.
نحن أي نوع عندنا أكثر انتشارا في دولة الإمارات الأول ولا الثاني؟
النوع الثاني طبعا يعد أكثر يعني انتشارا.
هل يعتبر النوع الثاني أقل خطورة من الأول؟
النوع الثاني أقل خطورة، إذا بتقارنين الاثنين النوع الثاني أقل خطورة من النوع الأول. النوع الأول طبعا لأن الإنسان يصاب فيه في مرحلة يعني مبكرة
من العمر.
وبالتالي يعني
يلازم طول حياته.
وبعدين عادة المرضى اللي عندهم النوع الأول يكون عندهم مشكلة في ضبط السكر.
إيه؟
يحتاجون إنسولين، يحتاجون يعني رعاية أكثر.
هو وشو اللي يقرر أن هذا مريض السكر يأخذ أنسولين على طريق الإبر أو الوريد أو الحبوب؟
النوع الأول يعني تقريبا يمكن 90% أو 5 أو أكثر من هذا، يمكن 99% يحتاجون أنسولين عشان يتم تضبيط الجلوكوز في الجسم. هناك أنواع عدة من الأنسولين الموجود في الوقت الحالي. هناك أنسولين يعني يعمل لمدار 24 ساعة، ونحن نسميها اللي هي الأنسولين طويل المدى أو long acting أنسولين. وفي الأنسولين الثاني اللي هو يعمل على متوسط المدى، يعني ممكن يشتغل على 12 ساعة. زين. وفي نوع أنسولين ثاني يشتغل بسرعة ولمدة بسيطة، ونحن نسميه short acting.
هذا كله إبر ولا؟
هاي كل إبر. كل إبر تعطى في الجلد، يعني مش في الوريد،
مش في الجلد. في الجلد.
فهذه أنواع من الأنسولين. وبعدين في بعض المرضى ممكن يحتاجون الأنسولين مع أدوية، وفي هناك يمكن 5 أو 6 أنواع أدوية سكر
منظمة للسكر.
منظمة للسكر. نعم. والأدوية هاي ممكن تعطى يعني كأدوية بس، أو ممكن يكون أيضا أدوية مع إبر.
أي.
فممكن يكون 2 يعني مع بعض،
كل واحد حسب حالته ونوع السكر اللي عنده.
بالضبط. نعم. كل واحد حسب نوع السكر اللي عنده، وكل واحد على حسب شو عنده من يعني مشاكل أخرى. أو مضاعفات أخرى، يعني مثلا عندك في مثلا مرضى السكر عندهم كلى، مشكلة بالكلية، وهاي مشكلة الكلية يعني مشكلة كبيرة جدا. لمرضى السكر، وكثيرين من الناس اللي الحين ياسين على الغسيل غسيل الكلى، كثيرين منهم يمكن 50% منهم عندهم مرض سكر. فإذا يعني السكر يؤثر على الكلية بشكل كبير.
هل السكر هو اللي ممكن يسبب مثلا أمراض الكلى؟
نعم أكيد. نحن نقول إنك يعني شريحة كبيرة من الناس اللي عندهم مرض في الكلية، وشريحة كبيرة اللي الحين يالسين يعني يغسلون الحين
نتيجة للسكر.
نتيجة للسكر. يعني هذا كلام أكيد، يعني ما في عشان كذي يعني مرض مهم، لأن يصيب عدة أعضاء يعني مهمة في الجسم.
صحيح.
ذكرنا العين، ذكرنا الكلية، وحتى القلب بعد. هاي بعد مشكلة كبيرة يعني
يأثر على الكبد.
بالنسبة للكبد ما في تأثير مباشر، ما في تأثير مباشر للكبد، لكن أغلب التأثير يكون عادة على العين وعلى القلب وعلى
الكلى
وأيضا الشرايين الطرفية. الشرايين الطرفية إنه يسبب مشاكل، تضيقات في الشرايين الطرفية، وممكن يسبب. طبعا أنت سمعت عن الغرغرينة.
كنت بسألك عن بعد اللي يصابون بجروح من مرضى السكري. أيوة. بعد في خطورة.
بالضبط. نعم، لأنهم عندهم مرضى السكر عندهم يعني العلاج أو يعني
التئام الجرح.
التئام الجرح أو الهيلينج. الهيلينج يكون بطيء جدا.
صحيح.
ويكونون معرضين لالتهابات بكتيرية. يعني في يعني يكون تباطؤ كبير عندهم
في الشفاء.
في الشفاء. مما كثير منهم يضطرون أن ينعطون مضاد حيوي ويدخلون المستشفى. ويكون في هناك رعاية للأطراف، يعني حتى قص الأظافير. الواحد لازم يكون حذر للمرضى اللي عندهم يعني مرض السكر، لازم يكون حذر، لازم يكون في ناس يعني بروفيشنال يروحون
الصالون.
يكون كلهم ناس يعني متخصصين في هالمجال. ويكون في فحص دوري للأطراف للرجل، لأنه ممكن يكون في مثلا قرحة.
أيوه.
والمريض السكر ما يعني ما يشعر فيه. تعرفين، لأن كثيرين من مرضى السكر ما يعني عندهم مشكلة في الأعصاب الطرفية. لأن مرض السكر يأثر على الأعصاب الطرفية. وكثيرين منهم حتى يعني ما يحسون بريولهم، يعني يمشون مثلا يقولون احنا ما نحس بشيء، تلقين مثلا يمشي ويسوي يعني يستوي جرح في ريوله وهو ما يدري.
ايوه.
ومع مرور الوقت هالجرح يعني يلتهب ويصير فيه بكتيريا يعني
وممكن
مضاعفات. فنعم، لازم احنا نكون دائما يعني يكون هناك فحص دوري للاطراف.
تمام. دكتور، معروف سبحان الله ان الصيام له فوائد عديده، حتى يعني في بلدان ديانتها مختلفة ينصحون المريض بالصوم نظرا للسحر المفعول السحري اللي يفعل الصيام بجسم الإنسان، فلو تخبرنا وتخبر المستمعين شو اللي تغير في الجسم بناء على الصيام؟
بالنسبة للصيام ما قلنا يعني يعني هذا كان علاج في قديم الزمان، يعني حتى قبل ما يجي الإسلام هذا
صحيح.
فكان علاجه تبع في العصور القديمة. الصيام طبعا لما الشخص ما يتناول أكل خلال اليوم تقريبا 10% من الدم يرجع للقلب ما يروح للمعدة. وبالتالي القلب يعني يكون فيه كفاءة، تزيد كفاءة القلب. وأيضا الجهاز الهضمي يستريح من إيش، من يعني الهضم اللي موجود دائم موجود. يعني طبعا احنا نذكر كرام صلى الله عليه وسلم انه قال المعدة بيت الداء، يعني
صحيح.
فكل الأمراض على فكرة، كل الأمراض اللي موجودة في العصر الحين كلها من الأكل اللي حنتناوله، يعني الأكل الغير سليم يعني يؤدي كل الأمراض، يعني القلب، السكر، الضغط، يعني شو ما تفكرين فيه من أمراض سبب الأكل اللي حناكله. فهذه طبعا تكون راحة للمعدة الفترة هذه،
تأخذ هدنة للمعدة
بالضبط. هي.
بس هم ما يرحمونها دكتور، عبد الأفطار خلاص بأثر رجع يبدأ الأكل.
فهاي الفترة على الأقل يعني حتى لو يستريح، تستريح المعدة فترة بسيطة بعد هذا شيء زين. فالمعدة تستريح، كفاءة القلب يزيد، وأيضا الجسم يتخلص من السموم الموجودة المتراكمة على مدى السنوات. ولهاي يعني لها السبب أن أول يوم يومين من الصوم يكون صعب. شو السبب؟ لأن الجسم يعني يتخلص من الأكلات،
من,
من, من, من, من السموم الموجودة. خلاص من بيتخلص من السموم، بعدين تحصلين خلاص الحين كل شيء رجع طبيعي. وبالعكس صار الصيام يعني شيء سهل، وكثيرين من الناس يعني لما يقرب يخلص رمضان يقول يا ريتني
صحيح
أصوم أكثر، لأن الجسم مرتاح. مرتاح الجسم على هالروتين.
سبحان الله حتى يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حديث يوم قال من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر. هذا مؤخرا الدراسات أثبتت أن الصيام لمدة هاي الفترة لو 30 يوم زائد 6 أيام جدا له تأثير فعال في صحة الإنسان.
صحيح. وفي دراسات يعني في دراسات أخرى موجودة، يعني حتى في دراسة في أمريكا أثبتوا هذا الشيء، أن الصيام لفترات محددة يعني نافع للجسم. عشان كذي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نصوم الاثنين والخميس. يعني شو السبب هذا؟ يعني في دليل علمي لهالشيء، يعني مو بأن بس مجرد والله الصيام، لا في دليل علمي أن الصيام مفيد للجسم صلى الله عليه وسلم. يعني هو نصحنا بهذا الشيء، ما ينطق عن الهوى. فهاي أدلة كلها علمية موجودة الحين، ودراسات كثيرة تؤيد الصوم والمنافع اللي حصلها الجسم من خلال الصوم.
دكتور بالنسبة للحامل المريضة بالسكري كيف ممكن تتعامل مع الصيام؟
طبعا الحامل هذا شيء ثاني بعد، يعني هذا
وخاصة إذا هي مصابة بسكر الحمل أو مصابة قلب السكر.
نعم. الحامل السكر ممكن تصوم، ممكن تصوم، لكن تحط في اعتبارها أيضا أن هناك جنين أيضا لازم
نحتاج
يأخذ يحتاج غذاء. المفروض فترة الفطور والسحور ممكن يعني تكون حسابها الشيء،
تأكل وجبات، تأكل كميات أكبر، يعني
كميات ممكن تأخذ كميات أكبر بالضبط، تأخذ كميات أكبر من الغير. وأيضا بالنسبة للسكر يعني نحن نصحها مما نصحنا المرضى السكر العاديين. لكن الحامل يعني طبعا ما قلنا انه في هناك جنين، لازم الجنين ينمو ولازم الجنين يحتاج غذاء.
صحيح.
فانا تحط في اعتباره ان كميه الاكل تزيد شويه،
تزيد باخذ استشاره طبيه، يعني بحيث انه لا يزيد ولا ينقص.
بالضبط. نعم
دكتور اسمح لنا بناخذ فاصل، مستمعينا فاصل، عقبال فاصل نواصل فقرتنا تريونا
وسمها قبل لا تطلع.
يقول عن الخرائج شدة وارتاب، عوي المرافج لي ملاويه.
أقول يا سلام الله على ذيك السبوب، لي تشوك كل من شافه برا، لي تخلي للركض شمده ولوبه.
قال ونيت ونات الخلاف رقادي
والنتي
وامري هيض تماثيله شفت مفعولا على بغيه منزلا رفت بناديره اسمت دبي محليه
الاولى
منكم وفيكم
رمضان الأول كيف كان؟ أكلات رمضان معروفة الهريج والفريد والقيمات وحدي بالله قبل رمضان يجي الصيام على الشوف حوالي 10 بيوت يجتمعون في مجلس واحد الهلال شفناه إذا شافوه نقع مدفع السحرات مجهز الطبل مال اللي عنده من يستي وقت السحور يدق الطبل أنا راشد بن غانم العصري
أنا سيف بن حمد بن سليمان الشامسي خلكم ويانا في برنامج رمضان الأول
كل سبت من 10 في الليل إلى 12 نص الليل
على الأولى
الأولى 107.4
رمضان الهلال ينثر صفاه نوره له قدره وجلاله وعمال به ماجوره وعمال به ماجورة رمضان الهلال ينثر صفاه نورا له قدره وجلاله وعمال به ماجورة وعمال به مجورة رمضان الهلال ينثر صفاه نورا له قدره وجلاله وعمال به مجورة
الأولى 107.4
شهر رمضان جدا مهم للمعدة
مفيد جدا حق القلب
الكبد والكلى وغيره من الأعضاء
إذا المريض اتبع أسلوب غذائي سليم
ليش ما أنت أساسا تعدلها
وسمها قبل لا تضلع ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا ومازال الحديث متواصل ويا دكتور عبد الله الهاجري استشاري أمراض قلب وباطنة وحديثنا مستمر ومتواصل عن الصيام ومرضى السكري شو الإجراءات الاحترازية نقدر نقول اللي ممكن يأخذها الصائم المصاب بمرض السكر للوقاية أو للابتعاد عن مضاعفات الصيام وتأثيره على الصائم المصاب بالسكر مرحبا يا دكتور من جديد
مرحبا وسهلا
الحين هل كل مريض سكري يقدر يصوم
اغلبيتهم يعني انا اقول يمكن 95% من مرضى السكر ممكن يصومون ما عندهم اي مشكله بس هناك في يعني اشياء بسيطه لازم يعني
ياخذونها
بعين الاعتبار من اهمها طبعا اول شيء السحور ضروري جدا ان يتناولون السحور
اظن يعني يتناولونه بعد متاخر شوي يعني قريب الفجر
قريب الفجر نعم لان نحن نذكر يعني من ناحية الفسيولوجيه الجسم نفسه عاده عنده يعني اوتوماتيكيا يضبط نسبه السكر في الدم ويعني يكون عادة يخلي نسبة السكر 90 أو 80 على هالنسبة هذه. إذا مثلا صار هناك يعني النسبة قلت شوية على طول في هرمونات في الجسم تفرز، وهالهرمونات هذه تحول المواد المخزونة في الجسم على هيئة شحوم مثلا موجودة، أو مثلا على هيئة في مادة اسمها جلوكاجون في الجسم. هاي طبعا مخزون، لما يستنفذ السكر المخزون على طول في هرمون هناك يدخل في الجسم ويحول هاي المواد هذه إلى جلوكوز. فهاي طريقة يأخذها الجسم إن يسوي هناك بالانس توازن في بنسبة السكر في الجسم. إذا زاد نسبة السكر يطلع الأنسولين، ففي توازن هناك موجود. فعشان كذي نحن نقول إن إيش، إن تناول السحور ضروري جدا لمرضى السكر، لأن بيكونون صيام خلال فترة الصبح هذا لين المغرب،
فترة طويلة هي.
فترة طويلة يعني ينصح أن أيضا شرب السوائل ضروري جدا، الماء يكون مهم. فبالنسبة للأدوية طبعا يتناولونها بعد الفطور وقريب السحور إذا كانوا يأخذون مرتين في اليوم. نعم، فيكون بهذه الطريقة.
بالنسبة للإبر،
بالنسبة للإبر طبعا الإبرة اللي يأخذونها في الليل لازم يعني يكون يأخذون النص، ما يأخذون الكامل.
أيوة،
يأخذون إبر بالنص، فيأخذون إبرة بعد الفطور إنزين، والإبرة الثانية اللي تكون هي طويلة المفعول يأخذون النص
بعد نص.
إيه، فعسب إيش إن يعني يسوون إيش إن بيكونون صيام. ونحن نبغي أيضا نحن نكون حذرين إن إيش، إن إذا أخذوا نسبة يعني أنسولين زايدة النسبة اللي يأخذونها عادة وهم مو بصيام، شو بيصير؟ بيصير إن الأنسولين هذا بينقص نسبة الجلوكوز في الدم، بالتالي ممكن يدخلون في مضاعفات نقص أو أعراض نقص الجلوكوز في الدم.
ونقص الجلوكوز يعني انخفاض مستوى السكر يعني؟
بالضبط، هو هذا انخفاض الجلوكوز طبعا هو سكر نفس الشيء، يعني هو انخفاض نسبة السكر في الدم، في هناك أعراض ممكن يعني يصابون فيها يعني أو يشعرون فيها.
ارتفاع السكر لا أعراض، وانخفاض السكر لا أعراض، صح؟
بالضبط
مختلف.
بالضبط، انخفاض السكر طبعا ممكن نذكر بعض الأعراض انخفاض السكر، وأتوقع أن كثيرين من مرضى السكر يعني يشعرون فيه ويعرفونها على طول. طبعا إذا هناك السكر منخفض شو يصير؟ يصير أوش، يصير في صداع طبعا، يصير في مثلا لوعة، ممكن يصير في يعني يكون رعشة فيه. أيوة، وممكن أيضا يعني يحس تعرق كثير، ويحس أنه تعبان،
في اضطراب في ضربات القلب، ممكن
يصير تسارع أيضا. ممكن يصير يعني يحس أنه تعبان ما له طاقة. ومراحل ممكن إذا كان متقدمة، إذا مثلا وصل السكر نفس السكر في الدم إلى مثلا 2-2.5-1 ممكن يدخل في حالة إغماء.
نعم،
ممكن يدخل في حالة، لكن قبل ما يدخل في حالة إغماء على طول في هناك أعراض قبل مثل ما ذكرنا، اللي هو الرعشة، اللي هو التعرق، الصداع،
اضطراب الرؤية،
اضطراب الرؤية ممكن فيه. نعم، فهاي مجموعة من الأعراض يعني تنبأ إن في إن السكر ناقص في الجسم قبل ما يستوي حالة إغماء، يعني واحد ما بيغمي عليه على طول.
صحيح،
لا، في هناك أعراض. فعلى طول إذا بيحس بالأعراض هذه لازم على طول يروح يعني يشرب شيء حلو،
يفطر خلاص،
يفطر يعني يأخذ شيء حلو، يعني يشرب شيء حلو عشان إيش ما تصير، ما يوصل لمرحلة الإغماء. ضروري جدا، لأن يعني أكثر الأعضاء اللي تتأثر بنسبة تقليل نسبة السكر المخ،
المخ
أكثر هي، لأنه هو على طول يدخل المريض من حالة إغماء ممكن يصير فيه. لكن الشيء الزين أن من يأخذ السكر على طول يرجع طبيعي،
سبحان الله،
هذا شيء زين. مو بأنه في يعني مثلا تأثير
ما بيكون في مضاعفات
يعني، بس لازم نلحق عليه يعني، ما هاي الفترة ما تطول وايد، فمرحلة إنه يدخل في إغماء ما تطول وايد، إن على طول يشرب شيء حلو، أي شيء أيه. مثلا سواء كان عصير، سواء كان مثلا تمر،
أيوة.
أي شيء فيه سكر ياخذ. يعني
يعني الحين السكر مفيد بدرجات معينة لمرضى السكر.
نعم.
ليش كنا نسمع أن مريض السكر ما يأكل سكر، لا تأكل تمر، كل الأشياء المحلية ممنوعة؟
نعم. هو ترى الواحد لازم يسوي توازن.
أي.
يعني لازم يسوي توازن في الجسم. ضروري أن نحن نخلي السكر، نسبة السكر في الدم بين 5.5 ملي مول إلى يعني أقل من 10. يعني بين 5.5 إلى 10. المفروض ما يزيد أكثر،
يعني لا يزيد ولا ينقص.
المفروض ما يزيد، إذا زاد شوي ما في مشكلة.
أيه.
والحين في فحص ثاني اللي هو نسبة السكر التراكمي.
أيوه.
اللي هو يعني هاي فحص واحد يقول لك كيف كان يعني نسبة السكر لمدة 3 شهور.
أيه.
نحن نستخدمه بكثرة في عندنا في المستشفيات. نسبة السكر التراكمي لازم يعني أفضل يكون أقل عن 7.
أفضل عن أقل، يعني هو متوسط
التراكمي يكون 7. نعم. فنحن في النهاية نحن نبغي نسوي إيش، توازن، نسوي بالانس.
نعم.
بين أن ما نتناول السكريات وايد، وفي نفس الوقت ما نخلي نسبة السكر يقل وايد. هي فلازم يكون في توازن. بالنسبة لارتفاع نسبة السكر، نحن تكلمنا الحين عن
الانخفاض.
بالنسبة لارتفاع نسبة السكر، إذا ارتفع السكر وايد ما بيكون هناك في يعني أعراض سريعة مثل ما تصير في انخفاض السكر. هي انخفاض السكر الأعراض تكون سريعة جدا.
صحيح.
الارتفاع مثلا إذا وصل مثلا ل 200 ملي جرام أو مثلا 11 ملي مول مثلا، ما بتكون في أعراض.
والطبيعي كم؟
الطبيعي طبعا إذا أخذناها بمعيار ملي مول طبيعي بين يكون يعني بين 5 ل 6 تقريبا، أو 6 يعني 5.5 إلى 6.5، هاي طبيعي بالملي مول. زين. ف يعني التوازن يكون ضروري جدا. لكن احنا نتكلم الحين بالنسبة إذا ارتفع السكر، الارتفاع هذا إذا كان مستمر يعني لفترة طويلة هذا ما بيكون لصالح المريض، لأن السكر زاد طبعا في هناك خلايا تتأثر في الجسم. هناك ممكن أيضا إذا ارتفع لفترة طويلة ممكن يصير هناك زيادة في حموضة الدم في الجسم. يعني في حالة هناك نحن نسميها اللي هو مرحلة في مادة اسمها كيتون في الجسم.
تمام.
الكيتون، الحماضة الكيتونية يسمونها. إذا زادت لفترة طويلة في الجسم ممكن أيضا المريض يدخل في حالة إغماء.
بعد.
نعم. فممكن حالة إغماء بسبب زيادة حموضة الدم.
نعم.
وسببها ارتفاع مستمر للكوليسترول للسكر لفترة طويلة.
هاي حموضة الدم شو تأثر؟
حموضة الدم طبعا هاي يعني تأثر على وظيفة القلب، على وظيفة المخ، وتكون ضارة طبعا. يعني نحن بالنسبة لحموضة الدم لازم يكون في مثل ما قلنا بعد يكون في كنترول. حموضة الدم لازم هو عادة بين 7.5 إلى 4.
نعم.
فما يزيد وما يقل المفروض.
زين دكتور، يعني شو تنصح مريض السكري؟ أكيد هو صايم، نحن نصحناهم أن يأخرون السحور. أكيد في أغذية معينة لازم يحطونها في حسابهم أن يأخذونها علشان يتجنبون أو يتفادون حدوث نوبات ارتفاع في السكر أو انخفاض في السكر. فشو نمط الحياة المفروض يعتمدونه خلال فترة الصيام؟
نعم. طبعا خلال الشهر الفضيل أنواع الأكل طبعا يزيد، والناس يتفننون في الأكل
للأسف.
يعني من كثير منهم طبعا في سكريات وايد،
دهون
ونشا ودهون. نعم. هذه. فأنا طبعا أنصح مرضى السكر أن يقللون من نسبة الأكلات اللي فيها السكريات.
نعم.
في هذا الشهر الفضيل، وطبعا يستغلون هالشهر أن يغيرون نمط الحياة ويتناولون أكلات الصحية أكثر.
أيه.
مثل الكثار من الخضروات.
نعم.
وبعض الفواكه طبعا اللي ما فيه سكريات كثيرة، وأيضا يكثرون من الألياف.
أيوه.
ويتناولون طبعا السوائل، لأن إحنا ما قلنا أن كثيرين من مرضى السكر ممكن عندهم أيضا زيادة في الوزن.
أيوه.
وهاي فرصة الشهر الفضيل هذا. اي نعم، فهي فرصة ان ايش ان الواحد ينقص وزنه في هذا الشهر.
هذا اللي صار دكتور عند كل الناس.
اي فطبعا ما قلنا يعني الاكلات كثيرة هاي، فالواحد يعني اهم شيء الواحد ياكل الاكلات السليمة يعني صحيحة. ايضا طبعا نستغل الشهر ايضا ان ايش ان الاقناع على التدخين مثلا.
أيوة.
وايضا القيام بالرياضه مثلا بعد الفطور.
متى يستحب يعني بعد الفطور؟ ما يقدر يسوي رياضه هو صايم؟
والله يعني هو كل واحد قدرته.
صحيح.
بس الافضل الواحد يعني بعد ساعتين ثلاث ساعات من الفطور.
أيوة.
ممكن يسوي رياضه افضل يعني تجنبا طبعا ان يدخل في مرحله هبوط.
أيوة.
سكر او مثلا يعني يصير جفاف، خاصه احنا الحين في الصيف يعني دخلنا على الصيف.
أيوة.
فتجنبا لحدوث اي جفاف او اي هبوط حاد في السكر يفضل ان قوب الرياضه يعني بعد الفطور يعني. مم. بعد ساعتين ثلاث ساعات. والحين طبعا كثير من الشباب او يسوون يعني عندهم الدورات رمضانيه.
أيوة.
ويعني هو شيء طيب ان يشجعون الرياضه.
صحيح.
الحركه في هذا الشهر الفضيل يعني.
زين، نحن كنا تكلمنا عن انخفاض معدل السكر والارتفاع، وعرفنا ان يوم ينخفض السكر في علامات وفي مؤشرات، ويوم ترتفع ذكرنا انه ما يكون الارتفاع جدا واضح. ممكن كيف الصايم وهو صايم يحس وقت الصيام يعني يشعر ان ارتفاع السكر عنده؟
طبعا ما قلنا يعني اذا ارتفاع مثلا بسيط ما بيكون عنده اعراض. الارتفاع لازم يكون لفترة طويلة
يعني أكثر عن يوم؟
أكثر عن يوم.
إيه؟
يكون مثلا ارتفاع يوم يومين ثلاثة أيام باستمرار يكون مرتفع. انزين، ومثلا وخاصة إذا ما كان يتناول الإنسولين.
أيوة.
يعني بشكل منتظم. هاي المرضى بيصابون في مشاكل ارتفاع السكر. لكن إذا هو يتناول الإنسولين وطبعا المرتفع شوي محافظ عليه، حتى لو ارتفع يعني ما بيأثر،
ما بيضر، ويقدر يكمل صيام.
بالضبط، ما بيضر. هي التأثير يكون ما قلنا إذا ارتفع يعني مستمر، ارتفاع عالي.
ايه؟
نتكلم عن يعني قولي 300 ملي جرام.
ايه؟
لمدة يومين ثلاثة أيام وما كان يأخذ الإنسولين. هذا المريض اللي بيتعب.
هو يقدر يحس ان ارتفع السكر ولا بس مجرد الفحص اللي يسوونه؟
ما بيحس الا اذا وصل مرحله متطوره.
شو يحسون؟
يعني بيحسون مثلا ان ممكن يدخلون في حاله اغماء، ممكن يحس بتعب. لوعه. ما يحس ان عمره يعني صاحي. ولما يشيك السكر بيحصله واصل 300 ملغ. فهذا على طول يعني لازم يروح المستشفى ويتأكد إن ما عنده يعني أحماض أمينية أو الحمض في الدم زايد، لأنه هاي المرضى يصير عندهم ارتفاع في الأحماض.
أيه.
في الدم، وبالتالي يعني بيصابون بهاي الأعراض هذه اللي هو ممكن يدخلون في حالة يعني إغماء.
أيه. يعني هو بشكل عام مريض السكري عشان نلخص الموضوع عنده أو يقدر يصوم كأي إنسان عادي، ولكن بشرط أنه يلتزم بوجبة السحور ويلتزم بالأكل، ما يخربط وايد في الأكل مثل ما نقول.
نعم.
السكرات بقدر معقول. يحافظ على أخذ الأنسولين في مثلا بعد السحور وبعد الإفطار.
نعم.
ويمارس الرياضة.
بالضبط، هو نحن نقول يعني هم بيفيدهم الصوم هذا، أنا أنصح مرضى السكر يصومون.
سبحان الله،
هاي فائدة لهم يعني. يعني الصيام ينظم الجهاز الهضمي، يخلي القلب أكثر حيوية، ينشط الأنسجة في الجسم، الخلايا في الجسم. يعني لهم فائدة الصيام، ينزل الوزن إذا اتبعوا الأسلوب الغذائي الصحيح. فأنا أنصح كل صايم كل مريض سكر يصوم إلا الحالات اللي ذكرناهم اللي عندهم مثلا السكر صعب يعمل يعني يسوي الكنترول. ويكونون مثلا عندهم أمراض أخرى، هاي الممكن يمتنعون. لكن معظم مرضى السكر يمكن يعني 98% يقدرون يصومون. ما عندهم أي مشكلة، وأنا أنصحهم بالصيام لأن الصيام بيفيدهم، بيفيد المرضى حكم يعني يكون
تمام. يعني إن شاء الله نتمنى السلامة لكل الجميع واللي عنده سكر، وحاب انه يصوم او هو او مو بانه حاب، في حد يقول لك انا عندي سكر ما اقدر اصوم، فمثلا ما يقول الدكتور ان الصيام له فايده حتى المريض السكري، ولكن باخذ الاعتبارات اللي ذكرناها وتكلمنا عنها في سياق الحلقه.
هو اعتبارات بسيطه يعني.
صحيح. هي اصلا يعني اشياء احترازيه
بسيطه بالضبط،
نمط حياه الانسان يمشي عليه وهو الخير رباعه بيكون.
صحيح.
دكتور في رمضان الناس معظم الناس جدول ارقادهم يخترب وبما فيهم اكيد مرضى السكري، ففائده النوم ساعات كافيه لمرض السكري ومدى تاثيره على الصحه العامه؟
طبعا النوم ضروري لأي شخص، خاصة طبعا مرضى السكر.
نعم.
أنهم لازم يعني يلتزمون بساعات راحة كافية.
ايه؟
يعني النوم لازم يكون يعني يحاولون ينظمون وقت النوم عندهم.
ايه؟
لأن هذا طبعا النوم يقرر متى يأخذ الإنسولين، متى ما يأخذ الإنسولين، متى يأخذ الأدوية. أيضا طبعا السهر الكثير يعني مو بزين.
صحيح.
لهم يعني أساسا إيش الجسم يحتاج فترة راحة. فترة راحة. وأيضا الشخص مثلا اللي ما ينام ويكون تعبان يعني ممكن يصير عنده مشكلة في التركيز، وخاصة صحيح. إذا يكون صايم يعني
صايم ودوام من وقت
بالضبط. صداع بيجيله ويعني بيكون تعبان ما بينتج.
لكن اضطراب النوم يأثر على اضطراب السكر؟
اضطراب ما في مثلا تأثير مباشر.
أيوة.
ما في تأثير مباشر. التأثير غير مباشر يكون أن الشخص يكون تعبان.
كأي شخص.
وممكن الأعراض تزيد، مثلا أعراض النقص السكر في الدم، ممكن الصداع يزيد مثلا. نعم. قلة التركيز.
أيوة.
ممكن يزيد، لكن كتأثير مباشر ما في. طبعا الأشياء الثانية تصير في رمضان أيضا اللي كثيرين من الناس يعني السهر يصير، وكثيرين تكون هناك عندهم مثلا يعني يجلسون في القهوة وهذا، ويعني أيوة. التدخين يزيد.
أيوة.
التدخين يزيد في في المرحلة،
ما يصدقون عقب
الشيشة وهذا. أيوة. فهذا طبعا يعني ما أنصح فيه لأن هذا يكون ضار لهم أيضا.
ونحن ما ننصح فيه لا في رمضان ولا
في غير رمضان.
صحيح. صحيح. والصحة تاج يعني على رؤوس الأصحاء، وكل واحد يعني حاول قدر المستطاع يحافظ على صحته ويعني يتحرى الأشياء اللي ممكن تساعده يحافظ على هاي النعمة اللي ما يشعر فيها إلا اللي فاقدها. دكتور نحن شكرا لك جزيل الشكر. مستمعينا حين وصلنا لنهاية فقرة وسمها قبل لا تطلع، نتمنى الفائدة تكون عامة الجميع، نتمنى المعلومات الصحية والطبية اللي قدمناها تكون استفدتوا منها قدر الاستفادة الممكنة، وإن شاء الله نلقاكم في فقرة جديدة من وسمها قبل لا تطلع.
وسمها قبل لا تطلع. منكم وفيكم. مثل ما عودناكم كل صبح بنكون وياكم في رمضان، بنكون وياكم في رمضان رحلة الصباح ويا التفاؤل والسعادة.
إذا كان عندنا موظفين سعداء بيكونون عندنا متعاملين سعداء، بيكون عندنا مجتمع سعيد، وبيكون عندنا شعب
علوم البلاد
إذا كانت على مستوى الإمارة أو على مستوى الدولة،
وبنسمع عن تجارب نجحت رغم التحديات.
حصلت على شهادة أول مدرب كثير في الوطن.
التحديات اللي أواجهها صعبة بس أنا أتغلب، إعاقة شيء مو مستحيل.
وياي أنا سالم محمد في صباح الأولى في رمضان من الأحد للخميس من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود. خلي الأولى رفيجة دربك. الأولى منكم وفيكم.
شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار. شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار، والصايم استغفاره مبذول للغفار. والليل من أنواره أمسات سماه أنوار والليل من أنواره أمسات سماه أنوار واللي صايم نهاره ليله فرح وقمار واللي صايم نهاره ليله فرح وقمار شب رمضان في ناره نوار سكيك الدار والصايم استغفاره مبذول للغفار والصايم استغفاره مبذول للغفار
الله يشرح صدوركم ويبلغكم رمضان كل سنة وكل حول
الأولى 107.4 السلف الصالح ويا حصة العسيلي
من كتاب أم المؤمنين خديجة بنت خويلد سيدة في قلب المصطفى لمؤلفه محمد عبده يماني يقدم الكتاب سيرة لمسار هذه المرأة التي عاشت مع النبي فترة ما قبل البعثة وعاشت معه في الإسلام فسخرها الله له واختارها لتقف إلى جانبه وأكرمها وكرمها ورزقها رجاحة العقل وحسن الخلق وأتاها حزما وعزما وحلما وصمودا وإخلاصا ووفاء وسعة رزق فكانت عونا على إبلاغ الرسالة فضحت وشدت أزره وأيدته فكانت عظيمة بوفائها وعطائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الكتاب اختصها الله لتكون أول الصابرات وأول الباذلات فلا غروة أن حفظ النبي الكريم عهدها في أهل ودها متذكرا مناقبها وصلة لأحبابها إني لأحب حبيبها ارسلوا هذا إلى أحباء خديجة كانت تأتينا أيام خديجة إنها أم المؤمنين الأولى وزوج الحبيب الأولى والمسلمة الأولى والصديقة الأولى والمجاهدة الأولى كانت تلقب قبل الإسلام بالطاهرة وأتاها الله مالا وسعة فلما بلغها ما بلغها عن محمد من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه تزوجته وكانت من أغنياء قريش وأكرمهم نسبا وعرف عنها طيب أخلاقها ورجاحة عقلها وسعة يدها في الخير والعطاء في غار حراء كانت توفر للنبي مؤونته في خلوته عندما كان يعتكف ويتعبد وعندما أنزل الله وحيه على النبي كانت خديجة أول من صدقه مطمئنة فهي أول من آمن حين كفر به الناس وصدقته إذ كذبوه وواسته بمالها إذ حرموه وظلت مؤازرة له ومعاونة في تبليغ الرسالة وأداء الأمانة صابرة مصابرة تعاني معه ما يعاني وقد كان لخديجة مكانة كبيرة في قلب الرسول الكريم وكان النبي يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين ويبالغ في تعظيمها ويكثر ذكرها فكان إذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها إلى أصدقاء خديجة كانت خديجة مثال الزوجة الصالحة الوفية وروي عنه صلى الله عليه وسلم أن قال خير نساء العالمين أربع مريم ابنة عمران وابنة مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي خديجة شهادة من فوق سبع سماوات إذ أتى جبريل إلى النبي فقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام ما من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. رحم الله أم المؤمنين خديجة ورضي عنها وأرضاها.
السلف الصالح. الساعة 12 نص النهار في استديوهات إذاعة الأولى. سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين اللي يسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وصلنا للساعة الثانية، ومثل ما ذكرنا في المقدمة في بداية الساعة الأولى أن موضوعنا اليوم في ساعتنا الثانية أو في موضوعنا فقرتنا الاجتماعية عن تعليم أولادنا على معاني هذا الشهر الفضيل. لو تذكرون مستمعينا يوم نحن صغار شوف أهلنا يصومون، نحن أطفال يمكن بعدنا نبدأ بشكل غير إرادي نتفاعل مع فكرة الصيام، فأقول أنا بصوم وقد أصوم، أصوم ساعة ساعتين أكمل لين نص اليوم، خاصة يوم كان رمضان في الحر أرد من المدرسة مثلا أفطر لأني ما أقدر أكمل أني أشرب ماء أو أي شيء. نشوف في رمضان وايد من العادات والسلوكيات تعزز وتظهر بوضوح في هذا الشهر الفضيل، فكيف نحن نجعل من هذا الشهر فرصة لتعليم عيالنا على المبادئ والسنع والعادات والتقاليد؟ رمضان يعني يعتبر مدرسة للتعليم بالممارسة. أنت مو محتاج أنك تقول أو سوي هذا أو لا سوي ذاك، محتاج أنك تمارس الأفعال وتخلي عيالك يلاحظون من حولك، يعني بيفهمون فكرة الصيام من مجرد أن يشوفون مثلا ما في ريوق وغدا وعشاء، بيشوفون أن في وقت وجبة قبل المغرب ووجبة قبل الفجر، بيشوفون أب ساير صلاة التراويح وبيشل عياله وياه يعلمهم شو يعني صلاة التراويح وكيف تصلي صلاة التراويح، بيس في المسجد وبيراقب أن الإمام والمصلين عقب كل ركعتين يسلم، بيصلي ثمان ركعات ومثلا أقل شيء وبيزيد بيوصل للعشرين كلا حسب طاقته. بيشوف الطفل أو الصبي أو البنت أن في هذا الشهر الناس تكون حريصة على إخراج الزكاة والصدقات، فبيرتبط عنده شهر رمضان صدقة فعل خير صلاة التراويح صلاة الجماعة. مستمعينا نحن للأسف مسايدنا ما بنقول تخلوا، ولكن في شهور السنة تلقى الأعداد يعني ما بنحصل المسيد على آخر من المصلين، ولكن في شهر رمضان ما شاء الله الناس تكون أكثر حرصا على الصلاة في المسايد بشكل مكثف حتى جميع الفروض. في رمضان ولدك أو بنتك بتشوفك تقرأ القرآن بشكل أكثر، فبيرتبط عنده شهر رمضان شهر القرآن، فهاي عادات وسلوكيات نحن نكتسبها أو نكسبها عيالنا من خلال ممارسات لا من خلال أقوال فقط. في رمضان بيشوفون أن في أكلات معينة، وقريب المغرب تعطي بنتك الأم تعطي بنتها ولا حتى الخادمة اللي في البيت تعطيها وجبة معينة اللي مسوينا في البيت وتطرشها بيت يراننا، فهني بعد هذا ارتباط شرطي عند الطفل أو عند البنت أو عند الابن أنا في شهر رمضان في أشياء نسويها نعطيها بيت يراننا أو نعطيها أهلنا. فملخص الموضوع رمضان الشهر قلت رمضان مدرسة للأطفال تعليمهم الأشياء من خلال ممارسات فعلية قدامهم. فهذا بيكون موضوعنا اليوم في فقرتنا وفي ساعتنا الثانية، كيف نجعل رمضان مدرسة لعيالنا، بيكون ضيفنا فيها الاستشاري الأسري والتربوي عبد الله المسكري. إذن مستمعينا خليكم ويانا بتسمعون الكثير من المعلومات من خلال ضيفنا، ولكن عقب هذا الفاصل تريونا.
الرايح
رمضانكم ويانا غير، وبرامجنا تنثر الحب في شهر الخير.
الأولى منكم وفيكم.
بنات، تحيدون برنامج كشة تراثية العام في رمضان؟
اي والله، تتوقعون شو عندهم هالسنة؟
ما أدري،
كني سمعت إن عندهم برنامج في بعض الفقرات اللي تتضمن المتاحف والمحميات الطبيعية ومعلومات عن الإمارات. شو رأيكم نسمع إذاعة الأولى؟
عليا، شغلي تطبيق الإذاعة بنسمع.
اسمعوني في رمضان، أنا خليف الفلاسي بكون وياكم في برنامج جديمك نديمك من الساعة 4 العصير لين 6 المغرب على إذاعة الأولى.
سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وما زلنا مستمرين في برنامج الرايح. والحين مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، موضوعنا في هاي الفقرة بيكون عن كيفية غرس قيم وقيمة الشهر الفضيل في نفوس عيالنا. كيف نعودهم ونعلمهم وندربهم على القيم الأخلاقية والروحانية للشهر الفضيل، وأن شهر رمضان مو بس امتناع عن الطعام والشراب لوقت محدد، بل هو امتناع عن كثير من الشهوات اللي ممكن يعني تسيطر على النفس، أو النفس يعني تحب أنها تمارسها بشكل عام. لتسليط الضوء أكثر على هذا الموضوع بينضمنا على التليفون الأستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري وتربوي. السلام عليكم أستاذ عيسى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيكم، إن شاء الله منه تعالى شهر خير وبركة ونور إن شاء الله والسعادة لجميع المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغارب.
اللهم آمين يا رب العالمين. أخوي، بداية نحن أكيد الكثير من الأسر عندهم أبناء، وهي الأبناء ممكن في منهم الصغير والكبير، وإلا الصيام يعني شهر مختلف طبعا عن بقية الشهور السنة، خاصة أن الملاحظ أو ممكن اللي يشوفه الأولاد الصغار أن الكبار ما يأكلون في هذا الشهر، ممتنعين عن الطعام والشرب، فممكن يرتبط الصوم عندهم أن ما يأكلون ما يشربون فقط. فمبدئيا كيف ممكن نحن نعود عيالنا على فكرة الصيام أو فرض الصيام، وأنه مو بس امتناع عن الطعام والشراب، ومتى حتى يستحب أن نحن نطلب منهم أنهم يبدون حتى يصومون ساعة أو ساعتين في اليوم كتدريب لهم على الصيام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا دائما حقيقة أردد بعض العبارات الرائعة في مقدمة هذا الشهر الفضيل، فنقول الفراسة ناتجة من صفاء المؤمن، والبصيرة ثمرة الصدق والخشية، وحقيقة الإعاقة في البعد عن الله تعالى، وغاية الوجهة لا تدرك إلا إذا استنار القلب بمصباح التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأهم مقاصد الصيام التقوى، ولذلك هناك أسرار، وهذه الأسرار يجب أولا قبل أن نغرسها على أبنائنا يجب أن نغرسها على آبائنا، لأن فهم الآباء رسالة مباشرة لأبنائنا. أبنائنا هم في مرحلة النمو والتطور، ولذلك لابد أن نتكلم عن خطوات الارتقاء وخطوات السمو وخطوات نحو منازل عالية. دائما احنا نتهم أبناءنا بأنهم ليس على مستوى من الوعي وليس على مستوى من الفهم، وأنا حقيقة مرات أقول أبناءنا على مستوى عالي من الفطرة الصافية والبراءة النقية، فهم أساتذة وهم دكاترة في الصدق والإخلاص وحسن المعاملة. حقيقة لو واحد من أبنائنا رأى أبوه أو أمه يفطر في رمضان لأنكر. لماذا؟ لأن فطرته صافية تنكر المنكر، فطرته صافية تأمر بالمعروف، فطرته نقية. لذلك إما أن نربي أبناء على هذه الفطرة النقية وهذه البراءة الصافية، وإما أن نلوث هذه الفطرة أو أن نوسخ هذا الصفاء وهذا النقاء. كيف نربي أبناءنا على الصيام؟ نبدأ أو تبدأ الأسرة بإعلان روحي قلبي مشاعر أحاسيس نعلنها مدوية. ما أن يدخل الإبن في البيت يرى الصيام في البيت ويرى الصيام في المسجد ويرى الصيام في الشارع ويرى الصيام في المدرسة ويرى الصيام في كل مكان. والحمد لله نحن في دولتنا حقيقة يعني هذه الدولة الراقية تعلنها بصوت مرتفع حان موعد الصيام. لذلك هذه المظاهر نحن نراها بطريقة رائعة مشرقة. هناك خطوات راقية. الأبناء مثل ما ذكرنا أنهم في مرحلة الارتقاء الدائم وفي مرحلة التطور المستمر، وهم في حالة النمو. أشبههم ببذرة، وضعت هذه البذرة في أرض خصبة ونحن نقوم بإيش؟ بأداء الواجب من استقي هذه البذرة ورعايتها حتى يعني تنمو وتصبح فيما بعد يعني شجرة وارفة الظلال. يجب أن نربي أبناءنا على أسرار الصيام ومقاصدها ومنازلها ومستوياتها ودرجاتها. قد يعني يهاجمني شخص أقول هل هذه المعاني لأبنائنا؟ حقيقة الصحابة رضوان الله عليهم ما كان عندهم معايير هذا الصغير وهذا الكبير. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي أبناءه على معاني عظيمة. رمضان عبارة عن 30 خطوة يخطوها الصائم إلى الله سبحانه وتعالى.
جميل.
يتقرب بها إليه لينال منه منازل عالية. ونحن حقيقة نهمس في قلوب أبنائنا بهذه الرسائل التربوية، فيها من تزكية للنفس وصفاء للروح. 30 خطوة تخطوها في رمضان. هذا خطاب حقيقة لأبنائنا، وهذا خطاب لشبابنا وبناتنا، وهذا للمقبلين على رمضان واللي يتربى الآن على إيش؟ على معاني طيبة. لأن الطفل أول ما يصوم وكأن هناك يعني أمر غريب حدث فيه في إيش؟ في حياته.
صحيح.
فرحة الطفل بصيام كفرحة أحدنا عندما يذهب أول مرة إلى بيت الله الحرام. صحيح. ويرى الكعبة. حقيقة يرى الكعبة والدموع تذرف بلا إرادة بدون حساب. يقف وكأنه خلاص يعني خاشعا قد سكنت جميع جوارحه. هذه الفرحة هي فرحة أبنائنا. 30 خطوة تخطوها في رمضان. نهاره صيام وليله قيام. فتقدم يا بني بكل خطوة إلى الأمام، واستقم مع كل خطوة، اجعل كل خطواتك راقية تشرق بالصفاء، احرص أن تكون متميزة تتسم بالعطاء، خطوات ترتقي بها إلى الجنة، خطوات تعتق بها رقبتك من النار، خطوات سريعة إلى الخير لا يسبقك بها أحد، خطوات توصلك إلى منازل الأتقياء، منازل تحفها السكينة وتخشاها أطمئنين. نعم. فما أن تقترب إلى الله عز وجل بخطوة صادقة إلا اقترب الله إليك بخطوات كلها مغفرة ورحمة. يجب أن نربي أبناءنا أن عليك أن تقترب إلى ربك، عليك أن تسعى، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وجنة عرضها. هذه معاني لازم يجب أن نغرسها على أبناء، أن نغرسها لأنها هي معاني سهلة بسيطة وليس هي معاني معقدة. لذلك رسول صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه المعاني لبعض أبنائه أو لبعض الصحابة وهم كانوا حديثي العمر والسن، كما جاء في الحديث عندما كان ابن عباس وهو غلام طفل، يعني ليس غلام يعني على مستوى المقبل على 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 الصيام، فقال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على ينفع، معاني أن الله سبحانه وتعالى تقترب إليه سيحفظك، اقترب إليه ستجده أمامك، اقترب إليه ستجده هو الذي يدخل في قلبك الأنس والمتعة والسعادة في هذه الدنيا، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يا بني اقترب إلى الله، الله بيحبك. يا بني اقترب إلى الله سبحانه وتعالى، ستجد أن الله يحول هذه الجوارح إلى جوارح نورانية. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته وكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيدن. فما اقترب الإنسان بخطوة صادقة إلى الله عز وجل، اقترب الله إليه بخطوات واسعة لا حدود لها، خطوات كلها مغفرة والرحمة. ما اقترب أي أحد منها منا إلى الله سبحانه، اقترب واحد منا إلى الله عز وجل شبرا تقرب الله إليه ذراعا. ما تقرب أحد منا إلى الله عز وجل ذراعا إلا تقرب الله إليه باعا. ما تقرب أحد منا إلى الله عز وجل باعا إلا تقرب الله سبحانه وتعالى بحدود واسعة. ومن أتاني يمشي أتيته هرولا، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعذن. هذه معاني سهلة بسيطة يجب نحن نغرس على نفوس أبنائنا. نعود إلى فلسفة هذه الخطوات، لأن أبنائنا في مرحلة النمو فهم قاعد يتقدمون في العمر وفي العقل وفي التفكير وفي السمو، فهم في تقدم دائم. فنقول لهم خطوات تعتق بها رقبتك من النار، خطوات سريعة إلى الخير لا يسبقك بها أحد، خطوات توصلك إلى منازل الأتقياء.
نعم، الحين اسمح لنا بناخذ فاصل، عقب فاصل بنواصل وياك حديثنا عن كيف نغرس قيمة رمضان في نفوس عيالنا. سمحت فاصل وبرد المواصل، تريونا مستمعين.
الرايح
الله يتقبل صيامكم وقيامكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في موطأ الإمام مالك من كتاب الصيام. قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون ليس على من أفطر يوما في قضاء رمضان بإصابة أهله نهارا أو غير ذلك الكفارة التي تذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في من أصاب أهله نهارا في رمضان، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم، قال: ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. وعن مالك عن ابن شهاب أن سعد ابن أبي وقاص وعبد الله ابن عمر كانا يحتجمان وهما صائمان. وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم. قال مالك: لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف، ولولا ذلك لم تكره. ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا، ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه، لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير بالصيام، فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وعن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى الحارث بن هشام أن غدا يوم عاشوراء فصم وأمر أهلك أن يصوموا. هذا، وصلى الله على رسوله الكريم وبارك وسلم.
الأولى منكم وفيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة في صحيح البخاري من كتاب الوضوء. عن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ، فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعن عم عباد بن تميم عبد الله بن زيد أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني مما ينقض الوضوء من الحدث الأصغر. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، فقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ثم رقد، فاضطجعت على عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فجلس فمسح النوم عن وجهه بيده فنظر إلى السماء ثم قرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران، وفي رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق، وفي رواية معلقة، وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، وفي رواية وضوءا بين وضوئين لم يكثر، واستنى ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام يصلي. فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أرقبه، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها بيده، وفي طريق آخر فأخذ بذؤابتي أو برأسي فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بها وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وعن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصر وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر وهو في المجلس فقال: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله آية الحجاب. هذا، وصلى الله على رسوله الكريم وبارك وسلم.
رمضانكم ويانا غير، وبرامجنا تنثر الحب في شهر الخير.
الأولى منكم وفيكم.
رمضان الأول كيف كان؟ أكلات رمضان معروفة، الهريج والفريد والقيمات وحدي بالله. قبل رمضان يجي الصيام على الشوف، حوالي 10 بيوت يجتمعون في مجلس واحد. الهلال شفناه، إذا شافوه نقع مدفع. السحرات منجهز الطبل مال اللي عنده، من يستوي وقت السحور يدق الطبل. أنا راشد بن غانم العصري.
أنا سيف بن حمد بن سليمان الشامسي. خلكم ويانا في برنامج رمضان الأول
كل سبت من 10 في الليل إلى 12 نص الليل
على الأولى.
الله يعينكم على صيامه وقيامه. ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد في برنامج الرايح، وما زال الحديث مستمر ويا الأستاذ عيسى المسكري استشاري أسري وتربوي. حديثنا مستمر عن رمضان في نفوس عيالنا. حياك الله من جديد أخوي عيسى.
الله حييكم ويسلم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويفرحنا ويفرح أبناءنا. كنا نتكلم قبل قليل عن هذه الخطوات لأننا نحن نتكلم عن مرحلة مستويات أبنائنا وهم في حالة ارتقاء دائم وحالة سمو دائم، وفي كل يوم هم يشعرون بأنهم في عالم متغير متجدد متلون. خطوات حقيقة يجب أن نعلم أبنائنا برمضان عبارة عن خطوات تضيق فيها مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان، تسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنطفي نيران الشهوة. نحن أبناءنا اليوم يتعرضون للأجهزة والآيباد والآيفون وفيها ما فيها من المثيرات للشهوات، ولكن عندما نربي أبناءنا على الصيام نربيهم على الوقاية، على النقاء، على الصفاء، فيستطيع يكون عنده قوة وطاقة وحاجز يمنعه من هذه الملوثات الموجودة في هذه الأجهزة. الشيطان في رمضان يدرك الطفل أو هذا الابن بأن رمضان الشيطان في رمضان مقيد بسلاسل، فيشعر سبحان الله طفل صغير قادر على صيام 15 ساعة. هذه احنا مرات لما نكلم الناس اللي هم ما يصومون فنقول لهم والله الولد عمره 10 سنوات 11 سنة، يا جماعة طفل صغير بريء بعده ما عنده هذيك القوة يستطيع وصام. مش أبناءنا هذا ما يحتاج إلى وهل يحتاج النهار إلى دليل؟ اللي احنا نحتاج نحن نجيب أدلة، لا، هذا واقع نحن نشاهده في حياتنا. أبناءنا 10 سنوات 11 سنة 9 سنوات مرات وهم عندهم قدرة على الصيام. لماذا؟ لأن الشيطان قد أبعده، قد أبعده الله سبحانه وتعالى من حياتنا ومن حياة أبنائنا، فيشعرون بخفة الصيام، يشعرون بنشاط في عبادة، يشعرون بطاقات متجددة. الطفل استغرب كيف أنا قدرت أصوم 15، نحن في ليلة رمضان يعني نحن باريس أو بريطانيا أو في تركيا أجواء باردة حلوة، نحن في جو مرات يكون جو حار،
صحيح
جو حار يعني، وابتلت العروق فصلت أنا ابتلت العروق لأن العروق كانت جافة. العروق كانت جافة، هذا الطفل يشعر بإيش؟ بأن ابتلت العروق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بمعاني راقي فيقول وللصائم فرحته، فرحة عند فطره. يا فرحتك يا بني على إيش؟ على هذا الإنجاز، يا فرحتك على هذا التميز، يا فرحتك نحن نضع أوسمة الشرف على إيش؟ على صدرك، نحن إيش نهنيك على هذا الصيام. أبناءنا حقيقة مش هم أطفال، هم يحسون بهذه المعاني وهذه المنازل الرفيعة،
هم ويتحرون الصيام يعني يدورونه، حتى لو الأم تقول أفطر مثلا عندك امتحان عندك أي شيء، أنه حتى لو هو مريض مو بصاحي هو يعني. في أطفال سبحان الله يكون عندهم حرص على الصيام، لكن الأم بخوف عليه من الصيام ومن التعب ومن الإعياء يعني، فمرات الأمهات هم يطلبون من عيالهم أنه ما يصومون. شو توجه كلمة للأمهات اللي يخافون على عيالهم الصغار من الصيام؟
هو الخوف وارد يعني، نحن يعني نحن مرات في العبارات الواردة نسميه صيام العصافير، ما أدري نصح هذا التعبير الله أعلم، لكن يعني نحن قلنا نحن نعودهم ونربيهم على التدرج. يعني إذا كان ولد مصر إنه يصوم 30 يوم وهو لم يبلغ سن التكليف، فيجب علينا نحن شوية نسهل في الموضوع. العملية عملية فيها نوع من التدرج، ولكن إذا كان الابن حريص وله قدرة وقادر إن هذا، نجعل أول مرة يصوم ممكن 3 أيام 4 أيام 10 أيام في البداية، ما يصوم رمضان كاملا، وسنة بعدها يزيد شوية. نعم تفضل.
ممكن مثلا يصوم 2 أو 3 أو 5 ساعات مثلا ويفطر له يعني تدريجيا،
خليه نايم لين ساعتين فشوية. نحن شوي كانوا الصحابة أو التابعين ماذا يسمعون؟ كانوا يلهون أبنائهم باللعب وبالعشان يصرفوهم عن إيش؟ عن الطعام.
الأكل
على الطعام، كان يلهونهم وكذا حتى يلتهي. والآن يوم نحن اليوم في عنا أجهزة موجودة تلهي الولد، ممكن الولد يقعد 10 ساعات على الجهاز وهو
ولا يأكل ولا يفتكر في الأكل،
ولا في طعام ولا شراب ولا في أي شيء. طبعا حتى في رمضان لازم نحن هذه الأجهزة نستخدمها بإيش؟ بوسائل مفيدة، وسائل صحيح تعود بالنفع، مثل حفظ كتاب الله وبعض الأنشطة الثقافية وغير ذلك. حقيقة هناك أمر مهم جدا نعلم أبناءنا بأن هذه الخطوات لها رؤية. يعني واحد يقول لك أنا رايح وين؟ أنا صايم. بس أنا صايم ليش صايم؟ مثل بقية الناس صايمين. لا، إحنا ما نبغى نكون بهذه المعايير المجردة من روحانيات أو من نفحات. لذلك اجعل من خطواتك رؤية توصلك إلى باب الريان،
سبحان الله،
تدخل منه إلى الجنان. فعن سعد بن سعد رضي الله سهل بن سعد رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا من إيش يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون أين الصائمون؟ يا سلام، في تلك اللحظات وفي يعني في نداء بعيد يأتي، وين من اللي كان صائم؟ كل واحد يلتفت يمينا، أنا كنت من الصائمين، تعال. لا، أنا ما كنت من الصائمين. لذلك هني عاد الحسرة والندامة والخيبة. يعني مثل واحد ترى في توزيع إيش؟ توزيع الهدايا وتوزيع الجوائز، هذا هي يا جماعة، مش توزيع هدايا، باب. هذا الباب يوصلك إلى ألا غاية. نحن من أول ما ولدنا إلى أن نموت نحن غايتنا وهدفنا وأمنياتنا أحلامنا بس ندخل الجنة. إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل من إيش؟ من هذا الصيام، من هذه العبادة، باب خاص يسمى باب إيش؟ الريان. لذلك أين الصائمون أين الصائمون؟ استبشر يا أخي المسلم، استبشر يا بني، أنت من الصائمين. فيقال لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منهم أحد. حقيقة هذا مش حديث ضعيف، حديث رواه البخاري ومسلم،
نعم،
من الحديث العظيم والحديث القوية. أبناءنا حقيقة لابد أن نعيشهم بهذه المفاهيم وهذه الأسرار وهذه حتى يعيشوا. لذلك الأمر الآخر، يا بني لابد أن نربيه على خطوات المراقبة، المراقبة الذاتية، يراقب
لا تراقب عمره.
نعم
فعلا، هو يراقب عمره، لأن الصوم لي وأنا أجزي به، فأنا ما بعرف إذا أنت كلت من وراي، صرت خشيت في المطبخ كلت شيء ولا لا. رقابة ذاتية
بلا شك، بلا شك، وهذا كلام جميل. لذلك سبحان الله قصة رائعة، أحد الأساتذة كان يفضل أحد الأبناء أو أحد التلاميذ، فغاروا كل التلاميذ، فقال زين تعالوا بسوي لكم اختبار. فطلب من كل واحد أن يأخذ دجاجة وسكين أو دياية وسكين، طيب يذهب إلى أي مكان لا يراه أحد. فكلهم ذبحوا الدياية إلا هو، هذا الطفل المفضل عند أستاذه. فقال أتدرون لماذا فضلته عنكم؟ لأنه نسأله لماذا ما استطعت إيش أن تذبح الدجاجة؟ فقال له كلما ذهبت إلى أي مكان، يمين من يسار أمام خلف داخل غرفة في مكان مظلم، أدركت بأن الله يراني. لذلك الله سبحانه وتعالى ألم تعلم بأن الله يراه. لذلك هذا مفهوم الإنسان ترى يستطيع في رمضان إذا كان صغيرة أو كبيرة يستطيع يروح مكان ويشرب ويدخل مطبخ زين. لذلك سبحان الله أنا في يوم من الأيام دخلت بالغلط عند شخص كان موجود في المكتب، فكان سكر على نفس الباب، بس أنا دخلت فجأة وإذا به ماسك كوب من الماء، خدر مكانه لما شافني، ما استطاع إنه يكمل. يا أخي تخاف مني؟ الله يقول فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أنت تخاف من فلان وعلان وكذا، خاف من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الخوف. لذلك نغرس نفوس أبنائنا إن ترى الله يرانا أينما ذهبت أينما اتجهت. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
قبل لا نختم في سؤال يقول يعني كيف ممكن الحين حضرتك ذكرت ان الصائمين يدخلون من باب الريان، كيف انا اعمق في ولدي او في بنتي ان كيف هي بتدخل باب الريان؟ هل بس ان هي تمتنع عن الاكل فقط، ولا اعودها ان تشوف مثلا تشوف ابوها ولا تشوف امها وهي تصلي، تشوف ابوها وامها يقرون القران، يصيرون المسجد يصلون التراويح، في اشياء عبادات واخلاقيات اخرى هي اللي تخلي الصيام يكون مقبول بجملته، فبالتالي يكون الفوز بباب الريان.
ما شاء الله عليك، يعني انت هذا مش سؤال، هذا سؤال واجابه، ورقي في طريقه الطرح هذا السؤال. انا اشكرك وايد حقيقه. رمضان عباره عن دوره 30 يوم دوره، وهذه الدوره ينقسم الناس الى ثلاث اقسام: حضر الدورة، غاب عن الدورة، كان هذا الأخير كان مفسدا لهذه الدورة. الأول حضر الدورة، حضر الدورة صامه، يعني حضر بقلبه وجسده وروحه ولسانه وسمعه، فكان أكثر تلاوة لكتاب الله، أسمع لا يسمع الغيبة والنميمة وقول الزور وكذا، كان يعني غاضا لبصره، كان تقريبا مواظبا على عبادة الصلوات ويعني والعبادات والبر، فهذا كان حاضر القلب والروح والنفس، هذا حضر الدورة. ولذلك هذا الذي حضر الدورة استحق أن نحن نعطيه شهادة التقوى لعلكم تتقون. الثاني كان غائبا، غاب عن هذه الدورة 30 يوم، بس هو غائب، لماذا؟ هو صام مثلنا ولكن بلا روح، جسد بلا روح، سحابة بلا مطر، أشجار بلا ثمر، عمل بلا نتيجة، نصب بلا إنجاز. فهذا كان هذا كان غائب، لأنه هو عبارة عن جسد. فلما تسأل أي سؤال عن الصيام وكذا يقول لك أنا ما أدري، ما أفهم، ما أعرف شو تسوون أنتم، أنا كنت مثلكم. طيب فهذا يدخل في رمضان ويخرج ولم يستفيد شيئا، لأنه كان غائب، مثل واحد حضر حصة والثاني لم يحضر حصة، اللي ما حضر حصة ما استفاد شيء، الآخر هو الذي المفسد. كيف المفسد؟ يعني أخي الكريم، ناس في رمضان يعني إيش في صيام وقيام، وأنت تعلن قدام الملأ أن أنا مش صائم، أنت تفسد للآخرين صيامهم، أو تعصي الله في نهار رمضان، أو ترتكب ما يغضب الله، أو أنت أصبحت إيش في هذه الدورة؟ أفسدت هذه الدورة.
نعم، المحاور جدا جميلة والموضوع ما بينتهي في هاي الفقرة، إذا الله راد بنكمل وياك في حلقة جاية بنناقش أكثر، نبغي عيالنا يستفيدون أكبر فائدة في هذا الشهر الفضيل، بحيث يطلعون من الشهر وعاداتهم كلها متغير الأحسن إذا الله راد. جزاك الله خير على المشاركة ويانا أستاذ عيسى المسكري، استشاري أسري وتربوي، ولقاء تيايا تجمعنا إن شاء الله.
آمين إن شاء الله، الله يتقبل منا صيام والقيام.
اللهم آمين. اللهم آمين. الله يحييك. إذا مستمعينا نتمنى إن شاء الله الفائدة تعم، ونتمنى نحن ككبار نتعلم ونكون قدوة لعيالنا، والله يتقبل من الجميع. فاصل وبرد نواصل، تريونا
الرايح